أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سلام الله في الموضع فردد أمر الماضي قيل أن يكون تعبديا وأن يكون ترسليا. وذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في موردين. عارة يقع الكلام من جهة الأصل اللفظي وأخرى من جهة ما يقتضيه الأصل العملي. وذكرنا أنه في المقام الأول اختلفت كلماتهم فذهب بعضهم إلى التمسك بالإطلاق فيما إذا لم تكن كلمة داخلية أو خارجية على التقييد بفك القربة. وفي قبال هذا قول آخر مثل هو جهاز التمسك بالإسلام. المانع عن جهاز التمسك بالإسلام بنى قوله هذا على مقدمتين. المقدمة الأولى عدم جهاز التأييد في مسألة الأمر لدعوة كهالة تأييد مسألة الأمر بقدر نفسه. المقدمة الثانية أنه كلما استهال التقييد لا يمكن التمسك بالإسلام في مورده. لقد تقدم الكلام في المقدمة الأولى وقلنا أنه لا نرى أي مانع من تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر لأن الوجوه المذكورة في هذا المقام لإثبات الاستهالة كلها مخصوصة. فعلى ذلك لا مانع من التمسك بالإسلام في مقام الإثبات. فإذا ورد أمر بالواجب ولم يكن المتعلق مقيدا بقصد الأمر نتمسك بالإسلام فيه ويثبت ذلك أن الواجب ترسلي فيثبت بمطلق وجوده في الخارج سواء قارنه قصد الأمر أم لم يقارنه. وذكرنا الوجوه وجرابها. انتهى كلامنا إلى المقدمة الثانية على تقدير تقديم الاستهالة وأن تقديد المأمور به بقدر الأمر مستحيل فهل لازم ذلك أن يكون الإطلاق إذا مستحيلا كما ادعاه جملة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بدعوى أن التقابل بين الإطلاق والتقديم تقابل الأدل للملكة. فإذا استعال الملكة ولم يمكن الوجود يستهيل الأدل أيضا. وذلك كالأمر البشر إذا خرجنا أنه لا يمكن اتصاف شيء بالبشر كالجمال لا يمكن اتصافه بالأمر أيضا. فإن الأمر عدم البشر في مورد قابل. فإذا لم يكن المورد قابلا للبشر لا يكون قابلا للأمر أيضا. فهل الأمر كذلك؟ أو أن تقابل العدم والملكة لا يقتضي استهالة العدم فيما هي استهالة الملكة. فهنا مقامات كلامنا فعلا في المقام الأول وهو بيان أن التقابل بين الإصلاح والتقييد هل هو تقابل العدم للملكة أو هو من تقابل التزاد. فنقول إن الإصلاح والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى مقام الإثبات وأن الكلام المتكلم فيما يتكلم به من ناحية الموضوع أو من ناحية المتعلق مقيد أو مطلق. وهذا يسمى بالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات ومقام الدلالة. وهنا إطلاق وتقييد بالنسبة إلى مقام الثبوت مع دفع النظر عن الدلالة واللازم. الحب في مرتبة الجهل وفي مرتبة اعتباره إما أن يكون من ناهية المتعلقة أو الموضوع مثلتان، أو يكون من ناهية أحدهما مقيدان. الإثبات والتثبيت في مقام الإثبات كما ذكروا الإثبات عدمي، فإن المتكلم حينما يتكلم إما أنه يأتي بقيد فالكلام مقيد، وإما أن لا يأتي بقيد فالكلام مطلق. فالإثبات ليس إلا عبارة عن عدم التقييد في مرحلة الإثبات. إذا لاحظنا مقام الإثبات نتصور وجوها أربعة، إذ قد يكون المتكلم يلقي كلامه مطلقان من غير تقييد لقيده، لقد نخرج المتكلم يلقي كلامه مقيدا بقيد، لقد نخرج أنه يلقي كلامه مقيدا بعدم هذا القيد أو بما يلازم عدمه إن لم يكن مقيدا بعدمه كما في الزبتين. فقد يكون الإنسان، كلمة الإنسان، إنما وقع موضوعا لحكمه قد يؤخذ مسلفا، فيقول المسلمين جئني بإنساني فلا يقيده بقيد خاص، وقد يقيده بقيد وجودي فيقول جئني بإنسان آدم أو خاطبين أو صائرين قيد من الحدود، وقد يقيده بعدم هذا الأمر الوجودي يعني بإنسان لا يكون صائرا، أو بما يكون ضدا لهذا الإمام الوجودي كالقيام للحقوق مثلا، يقيده بالقيام فبالالتزام يقيد بعدم الحقوق لأن القيام والقعود لا يجتمعان. فكيف ما كان المتكرر هذه الأمور، إما الإصلاح أو التقييد بأمر وجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي أو بما يلازم هذا الأمر عدم هذا الأمر الوجودي، هذا كله إذا كان المتكلم في مقام البيان. ولو فرضنا أنه ليس في مقام البيان فيوجد شق رابع وهو الإهمال. المتكلم لم يتعلق غرضه بالبيان جميع ما له جهل في حكمه من ناحية المتعلق أو الموضوع، بل هو في مقام الإهمال وأوصل البيان إلى أمر متقدم أو أمر متأخر، فعلاً ليس في مقام البيان في مقام التكلم كما هو الغالب في أوامر الأطباء بقولهم للمريض أليس أن تشرب الدواء أم أي دواء يشرب، الدواء مثل أو قابض أو سند آخر من الأدمية، ليس المتكلم في مقام بيان هذه الجهة، إنما غرض متعلق في بيان الموضوع في الجملة، فأن الدواء لا بد منه. فالمتصرف في مقام الإثبات أمور أربعة، إما الإسلام على التقييد بأمر الوجودي أو التقييد بعدم هذا الأمر الوجودي، يعني أمر وجودي خاص، أو التقييد بعدمه، أو لا هذا ولا ذات ولا ذات، بل الإهمال، ليس هنا إطلاق ولا تقييد، بل الكلام مكمل، هذه سقوط أربعة. والإطلاق كما ذكرنا عبارة عن عدم التقييد في مقام البيان، فهو أمر عدمي، والتقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة. هنا لو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لم يمكن التمسك بإصلاح كلامه، لأنه لم يكن في مقام البيان لنستكشف من عدم بيانه سيداً عدم دخله في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه، ولذلك يكون الكلام في حكم المجمل فكأنه تكلم بكلام مجمل وإن لم يكن مجملا، بل الكلمة لها موضوع له ونفهم منها معنى، إلا أنه باعتبار خصوصياته نحن في التردد لا نعرف أنه يريد هذا على وجه الإطلاق أو مقيد بشيء خاص، كل ذلك لا يكون. كما أننا لو فرضنا أن المتكلم كان في مقام البيان ولكنه لا يتمكن من التقييد لتقييده أو غير تقييده، لو أراد أن يبين الخير لم يكن له ذلك، هنا إذن لا يمكننا التمسك بالإصلاح لا للطهارة الإصلاح، بل لعدم كشف الإصلاح حينئذ عن الإصلاح في مقام الثبوت، وأنه أثبت الحكم على بدء الإصلاح واقعا، لأن المفروض أنه لو كان غرضه متعلقا بالمقيد لم يكن متمكنا من البيان، فكيف يمكن الاحتجاج على المولى بأن التقييد إذا كان هو المراد لك لماذا لم تلجنه؟ المفروض أنه لا يتمكن من البيان. فهنا مقدمات الحكمتين لا تكون، ولو فرضنا أنه لم يقيد إلا أن عدم التقييد لا يكشف عن الإصلاح في مقام الثبوت، بل الأمر بالنسبة إلى مقام الثبوت مرتب فيه كما إذا كان في مقام الإحماد ولم يكن في مقام البيان. عدم التمكن من التقييد والإهمال يحترقان في هذا الأمر، أنه لا يمكننا كشف الإصلاح عن عدم التقييد، حيث من المتكلم لا يتمكن من البيان على تقدير أن غرضه قد تعلق بالمقيد، فهنا صحيح. إذا لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن التمسك بالإصلاح، لا لأجل الإستحالة، بل الإصلاح ثابت لا محالة، بل لأجل أن هذا الإصلاح لا يكشف عن الإصلاح في مقام الثبوت. هذا نسبة إلى التقييد لتقييد مقام العباد، فلأن متعلقه في مقام الثبوت مقيدا بقصد الأمر على ما تقدم الكلام فيه. فالاستحالة المدعاة لو صدقت وسلمناها بأحد الوجوه المتقدمة فإنما هي استحالة في مقام الثبوت، يعني جعل الحكم للمتعلق يكون مقيدا بقصد أمره، هذا غير ممكن في مقام الجهل، كأنه مستلزم للخلف أو للجوف أو لتقدم الشيء على نفسه أو لإنجية الشيء لإنجية نفسه إلى غير ذلك من الوجود متقدمة وجوابها. وأما في مقام الأستاذ فلا محذور في التقييد الوجهين، وكل من ادعى الاستحالة إنما ادعاه في مقام الثبوت والجهل لا في مقام الله. إذا أمكن جعل الحكم مقيدا بقصد الأمر إظهاره وإثباته لا محصور فيه، الدلالة عليه ليس في أي محصور، فيأمر المولى ويقول صل إلى الأمر، هذا القول لا استحالة فيه لرجل. فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات وإن كان الأمر فيه كذلك، يعني كلما لم يتمكن المتكلم من التقييد لا يمكن كشف الإطلاق السلوكي في الإصلاح في نظام الإسلام، إلا أنه لم يدعي أحد الاستهالة في هذا المقام، بل التقليد في هذا المقام ممكن، فالإصلاح أيضا ممكن. وأما الإصلاح والتقليد في مقام السلوك الذي نتصوره هنا أمور ثلاثة لا أقدر. إما تقييد المتعلق أو الموضوع بقيد خاص وجودي، هذا التقييد بعدم هذا الشيء أو بما يلازم عدم هذا الشيء هذا الإطلاق. وأما الإهمال فهو غير معقول في هذا المقام كما كان معقولا في المقام الأول، والوجه في ذلك ظاهر، وهو أن الإهمال في الواقعيات أمر غير مستمر. الواقعيات أمور معلومة واضحة، الإهمال في الواقع غير معقول. لذلك فإن الملتفت إلى تقسيم شيء إلى قسمين أو أكثر إذا جعل الحكم على هذا المقسم الذي هو مقسم لقسمين أو أكثر من قسمين لا يقل الحال، إما أن يكون جعله مخصصا بخصوص قسمين أو بما يعامل هذا القسم عدمه قول هذا ولا ذاك، لا دخل لشيء من وجود هذه الخصوصيه وعدم هذه الخصوصيه في غرض المتكلم. فلو فرضنا انه اوجب الاتيان بالماء لان يشرب، فاما ان يكون لبروده الماء داخلا في غرض الامر فلا محال يختص ايجابه بالاتيان بماء بارد، فيقيده في مقام الجهل دون الكلام، يقيده بالبرودة لا محالة، يعني يجعل حكمه في مقام الجهل وفي اعتباره النفسي مقيدا بالبرودة. أو لا يريد الاستهمام مثلا فيقيده بالحرارة التي هي ضد للبرودة وملازم لعدمه، فيقيد بعدم البرودة فيقول جاني بماء ليس ببارد لا يكون باردا، أو يقيده بالحرارة التي هي ملازمة لعدم البرودة. أو لو فرضنا أنه يريد ماء ليتلذذ لا يخلق الحال بين أن يكون باردا أو حارا، فيكون موضوع حكمه بهذا الماء مرفوزا عنه اي خصوصيتين، البروده او الحراره تلك الخصوصيتين مرفوزه، والغرض قد تعلق بهذا الطبيعي الجامع بين الفارض والفارض. واما الاثمان لا يدري انه مطلق او مقيد، هذا لا يمكن بحسب الواقع، لا يمكن ان لا يكون الحكم مطلقا او مقيدا. غاية الامر ان التقييد اما ان يكون بقيد وجودي او بقيد عدمي او ملازم لامر عدمي، فبحسب مقام التصور لا يتصور هنا الا الاقسام الثلاثه، القسم الرابع وهو الاثمار، فان لا يكون الحاسد عالما بما اوجبه واقعا، لا يدري انه اوجب مطلق الاتيان بمطلق الماء او الاتيان بقسم خاص، هذا من العالم بالتقسيم لا يمكن. اذا علم ان الماء له قسمان فلا بد في مقام الجهل إما أن يلاحظ هذه الخصوصية كخصوصية البرودة مثلا، أو يلاحظ الخصوصية الثانية المنافية لهذه الخصوصية كالحرارة مثلا أو عدم البرودة، أو يلاحظ الإطلاق والسريان الطبيعي إلى أي فرد كان من دون خصوصية دخل خصوصية من الخصوصيات في درجة فهو الإسلام وبهذا يظهر أن التقابل بين الإخلاص والتقييد في هذا المقام تقابل التضاد لا تقابل العدم للملكة، إذ لا بد من لحاظ ما إما أن يتألق اللحاظ بخصوصية خاصة وجودية أو عدمية، أو يتألق اللحاظ فعدم دخل هذه الخصوصية فعدم النخل ملحوظ للعامل ولجائل الحكم، فلا بد للجائل إما من ملاحظة الإصلاح أو ملاحظة التقليد، فهما متقابلان بتقابل التضاد. فلو سلمنا الأمر الثاني المقدمة الثانية من أن استهالة التقليد يستلزم استهالة الإصلاح فيما إذا كان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، في المقام لا يتعنى تسليم ذلك، فإن التقابل بينهما تقابل التضاد، فإذا كان أحد الضدين متهيلا كان الضد الآخر واجبا وضروريا، لا أن يكون الطرف الآخر متهيلا، إذ المفروض أنه ليس هناك الطلاب، ليس هناك إهمال حتى يقال لا هذا ولا ذاك، بل الإهمال بل الأمر ظاهر بين التقييد بهذا القيد أو التقييد بما يزاده أو الإطلاق الذي هو القسم الثالث القسم الرابع بين المعقول وهو الإهمال. فإذا فرضنا أن التقييد بقصد الأمر مثلا مستحيل ومعلوم أن الواجبات غير مقيد بعدم قصد الأمر، فحيث يكون هذا العدم معقولا هذا لا معنى له، إذا يتعين أن يكون مطلقا بمقتضى قانون التضاد، وأن استهالة أحد الضدين يستلزم استهالة الضد الآخر، وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، ليقال إن استهالة الملكة تستلزم استهالة الآخر أيضا لأن العدم المقيد كالأمى والبشر. على ما ذكرناه إذا ورد واجب ولم تكن قرينة على أنه تعبدي لا مانع من التمسك بالإسلام وإثبات أنه تمسكي، بقي الكلام في شيء وهو أنه لو سلمنا هذه المقدمة وهي أن استهالة التقييد وهو أن التقابل بين الإصلاح والتقييد تقابل العدم والملكة حتى في مقام الثبوت، فهل الكبرى صحيح أن استهالة التقييد يستلزم استهالة الإسلام أو الحال فيهما كما هو الحال في الزكاة، يعني لا يفرق الحال في مقام الثبوت، لا يفرق الحال في مقام الثبوت بين أن يقال بأن التقابل بين الإسلام والتقييد تقابل التضاد، أو يقال بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. على كل حال ليس استهالة التقييد على تقييد تقييم الاستهالة مستلزما لاستهالة الإسلام بدعوى أن الأعدام والملكة الحال فيها كذلك، ويفعل الكلام